بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالدرس الأول في مختارات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الموضوعات بين غزوة أحد وسرية مؤتة. مثل من المعاملة الكريمة في الدعوة: أسر ثمامة بن أثال وإسلامه. أخرج الإمامان البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، جهة نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، لأنه كان يهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالقتل، فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أطلقوه من الحبس. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت، أي أخرجت من دينك، وكانوا يقولون للذي يخرج من دينه صاب. قال: أصبوت، يعني أخرجت من دينك؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل مكة يشترون الحنطة من اليمامة لأنه لم يكن في مكة زراعة. في هذا الخبر مواقف، منها في مثل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي: فقد عامل ثمامة بن أثال معاملة كريمة، وأمر الصحابة بإكرامه، مع ما سبق منه من عداء للمسلمين. وقد أثرت هذه المعاملة الكريمة في نفس ثمامة حتى رغب في الإسلام، وتغيرت الصورة القاتمة التي كان يحملها عن الإسلام والمسلمين إلى صورة مشرقة استنارت بها بصيرته فانجذب إلى الإسلام. ثانيا، موقف ثمامة في إعلان إسلامه والبيان الرائع الذي عرضه فيه من تجلية ألوان الغشاوة التي كانت مهيمنة على قلبه، وكيف انجلت بنور الله تعالى إلى أضدادها فأصبحت أبغض الأشياء عنده أحبها إليه. وهكذا يبدأ المسلم بإعلان إسلامه، يبدأ تاريخا جديدا يمحو به آثار الجاهلية. ثالثا، ما قام به ثمامة من محاولة التضييق على أعداء الإسلام والمسلمين، حيث هدد مشركي مكة بمنع بيع الحنطة لهم. وكانت اليمامة آنذاك مصدرا مهما لتصدير الطعام إلى مكة، وكون ثمامة ربط السماح بتصدير الحنطة إليهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم يعد إعزازا منه للمسلمين وتقوية لموقفهم مع أعدائهم. ولقد قام فعلا بتنفيذ هذا التهديد كما جاء في رواية ابن هشام مذكورة، حتى اضطر كفار مكة إلى أن يخضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتبوا له كتابا يتوسلون إليه فيه بصلة الرحم أن يأذن بذلك. وهكذا أشعر ثمامة المشركين بحاجتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يضعف من قوتهم وصمودهم على الوقوف في وجهه. رابعا، موقف ثمامة حينما أعلن إسلامه في مكة المكرمة وهي آنذاك تغلي بأهلها في عداوة الإسلام وأهله، وفي هذا إعزاز للإسلام وتقوية للمسلمين. ولقد تعرض بسبب هذه الجرأة إلى الأذى من الكفار حتى قدموه ليضربوا عنقه، ولم ينقذه منهم إلا تذكر أحدهم لمصالحهم الاقتصادية في بلاده. وقد ثبت على إسلامه رضي الله عنه حينما ارتد قومه وتابعوا مسيلمة الكذاب وارتحل بمن أطاعه من قومه إلى البحرين فأقاتل المرتدين مع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. البحرين في ذلك الزمن تطلق على شرق الجزيرة العربية كلها من الكويت إلى عمان، كله كان يسمى البحرين. نموذج من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم كان يقول فيما يقول محمد بن إسحاق، أما عدي بن حاتم فكان يقول فيما بلغني ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني. ثم قال: أما أنا فكنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع، يعني طي، قبيلة طي هذه التي تسكن في منطقة حائل في الشمال، يسير في قومه بالمرباع يعني يأخذ ربع الغنيمة لأنه سيد القوم. فكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي، فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته. فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبالك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا يعني ميسرة مروضة تصلح للركوب، سمانا فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني أعلمني. ففعل. ثم إنه أتاني فغدات غدات فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات وسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرب إلي أجمالي. فقرب فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. فسلكت الجوشية مكان بين شمال نجد والشام، وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، يعني في مكان القوم، خلف أخته لم يأخذها معه. فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ابنة حاتم في من أصابت، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء من قبيلة طيء. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد، كانت السبايا يحبسن فيها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إلي، وكانت امرأة جزلة يعني عاقلة أصيلة الرأي، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد. هلك الوالد يعني حاتم، وغاب الوافد يعني عدي ولده، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله، إنه فر إلى الشام. قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى إذا كان من الغد مر بي، فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس، حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست منه، فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه. قالت: فقمت إليه، فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن أكلمه، فقيل: علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة، هذه قبائل من قبائل الشمال بين بلاد طيء وبلاد الشام. قالت: وإنما أريد أن آتي أخي بالشام. قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت: فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني يعني على الناقة، وأعطاني نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي في الشام، إذ نظرت إلى ضعينة تصوب يعني تنحدر من أعلى الجبل، تصوب إلينا تأمنا تقصدنا. فقلت: ابنة حاتم. قال: فإذا هي فلما وقفت علي انسحلت، يعني أخذت تلومه وتعاتبه، انسحلت تقول القاطع الظالم احتملت بأهلك وتركت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك. قال قلت أي أخيه لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، لقد صنعت ما ذكرت. قال ثم نزلت فأقامت عندي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكون الرجل نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكون ملكا فلن تذل في عز اليمن، وأنت أنت، يعني أنت من هو أنت؟ وكانوا يسمون من كان، بس وكانوا يسمون من كان في جنوب الجزيرة العربية يطلقون عليه كله اليمن. قال فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال من الرجل؟ فقلت عدي بن حاتم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجته. قال قلت في نفسي والله ما هذا بملك. قال ثم مضى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل ببيته تناول وسادة من أدم، يعني من جلد محشوة ليفا، فقذفها إلي فقال اجلس على هذا. قال قلت بل أنت فاجلس عليها. قال بل أنت. فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. قال قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال إيه يا عدي بن حاتم، يعني ما لك يا عدي بن حاتم، ألم تك ركوسيا؟ الركوسية بين دين بين النصارى والصابئين، ألم تك ركوسيا؟ قال قلت بلى. قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع، يعني تأخذ ربع الغنيمة؟ قال قلت بلى. قال ذلك لم يكن يحل لك في دينك. قال قلت أجل والله. قال وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشك أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت، لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه، يعني في هذا الدين، أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وإيم الله ليوشك أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت، يعني بلاد فارس، قال قد فتحت عليهم. قال فأسلمت. وكان عدي يقول قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة، والله لتكونن. قال فقد رأيت القصور البيضة من أرض بابل قد فتحت، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها، لا تخاف حتى تحج هذا البيت، ويم الله لتكونن الثالثة، ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه. وأخرجه الإمام أحمد وذكر نحوه باختصار، وجاء في رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: أسلم تسلم ثلاثا. قال: قلت إلى إني على دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. مواقف في هذا الخبر: أولا، معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة لأخت عدي بن حاتم حيث بقيت معززة مكرمة، ثم كساها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها ما تتبلغ به في سفرها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها لترى حياة المسلمين وتصف لأخيها أخلاقهم ومعاملاته، وقد كانت لهذه المعاملة الكريمة أثر واضح في قدوم أخيها وإسلامه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على اجتذاب سادة القبائل، لأن الإسلام إلى الإسلام حتى يكسب بذلك أقوامهم. ثانيا، تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق كان أقوى العوامل التي جذبت عدي بن حاتم إلى الإسلام، فقد رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرين من مظاهر التواضع: أولهما وقوفه الطويل مع امرأة كبيرة السن تحدثه في حاجتها، وثانيهما جلوسه على الأرض وتقديمه الوسادة لضيفه ليجلس عليها. وقد كان عدي مقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل في تصوره أنه أحد رجلين، إما نبي وإما ملك، لأن تبعية الناس له على هذا النطاق الواسع لا تكون إلا بأحد هذين العاملين. فلما رأى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم البالغ انسلخ من ذهنه عامل الملك، وبقي التصور الآخر وهو عامل النبوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم موفقا حينما انتقد عديا في مخالفته للدين الذي يعتقده، حيث حصل لعدي اليقين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم من دينه ما لا يعلمه الناس من حوله. ثم لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن عديا عنده اليقين بنبوته تطرق إلى المعوقات التي تحول بين بعض الناس واتباع الحق، حتى مع معرفتهم بأنه حق، ومنها ضعف المسلمين وعدم اتساع دولتهم وما هم فيه من الفقر. فأبان له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمن سيشمل البلاد التي تخرج المرأة من العراق إلى مكة من غير أن تحتاج إلى حماية من أحد، وأن دولة الفرس ستقع تحت سلطان المسلمين. وكان عدي مندهشا لهذا الخبر، لكنه قد ثبت له صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يقول إلا حقا، فصدقه في ذلك. كما أبان له صلى الله عليه وسلم أن المال سيفيض حتى لا يقبله أحد. فلما زالت من عدي هذه المعوقات وعلم أن وضع المسلمين آنذاك لن يستمر على ما هو عليه، انقشعت عنه الحجب فأسلم حالا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موفقا كل التوفيق في دعوته، حيث كان خبيرا بأدواء النفوس ودوائها ومواطن الضعف فيها وأزمة قيادها، فكان يعامل كل إنسان بما يلائم علمه وفكره وما ينسجم مع مشاعره وأحاسيسه، حتى استطاع أن يجتذب أكابر الناس وسادتهم بالطرق التي يراها تؤثر فيهم، وبذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. وقد تقدمت أمثلة من مناهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، في الدعوة، ثالثا في انتقاد النبي صلى الله عليه وسلم عاديا في دينه السابق عبرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقد الدين نفسه مع كونه غير صحيح وقد نسخ بالإسلام، لم ينتقد الركوسية نفسها لأن عاديا لم يكن مستقيما على ذلك الدين، فكأنه لا دين له. ومن هنا نعلم بأن التدين الحقيقي ليس بمجرد الانتساب وإظهار الولاء، وإنما يكون بالاستقامة على تكاليف الدين وعدم سلوك ما يناقضه. وكما كان عدي على غير دين حقيقة لأنه لم يستقم على ذلك الدين الذي انتسب إليه، فكذلك من يظهر الانتساب للإسلام ولكن لا يطبق أحكامه أو يرتكب ما يناقضه فإنه لا يكون مسلما حقا. وكما كان عدي بكونه غير مستقيم على هذا الدين السابق يعد دعاية سيئة لذلك الدين ومنفرا عن اعتناقه، فكذلك من ينتسبون إلى الإسلام وسلوكهم في هذه الحياة يتناقض مع أحكامه وآدابه فإنهم بذلك يصدون الناس عن الإسلام. والحمد لله رب العالمين. وننتقل بإذن الله إلى الدرس الآخر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المختارة. معنا اليوم مختارات من أحاديث العمل الصالح. أولا العنوان الأول فضيلة قيام الليل. لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الليل في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه أبو عيسى الترمذي رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني عن عدد من الصحابة رضي الله عنه. وفيه زيادة ومطردة للداء عن الجسد، إن قيام الليل هو عمل الصالحين على مر الزمن، ومن الفضائل المهمة أن يستقيم المسلم على هدي الصالحين. الثاني أنه قربة يتقرب بها العباد إلى ربه ليبلغوا رضوانه عز وجل. ثالثا أنه تكفير للسيئات، وما أحوج المسلم إلى تطهير نفسه من السيئات. الرابع أنه حماية للمسلم من الوقوع في المآثم لأنه يقوي الإيمان، فيتكون لدى المسلم الوازع الديني الذي يمنعه من المخالفات. الخامس أنه مطردة للداء عن الجسم، ولعل ذلك لأن بعض الأمراض تتكون من كسل الجسم وكسل الفكر، والصلاة فيها رياضة بدنية هادئة ورياضة للفكر حيث يشتغل الفكر بمعاني ما يقرأ المصلي في صلاته. فصلاة الليل إذن علاج من الأمراض، وإذا استمر الإنسان على صلاة الليل بصفة دائمة سبحان الله يبرأ من الأمراض. و بالنسبة للمجاهدين في سبيل الله صلاة الليل يأخذون فيها مرونة كاملة على استعمال العضلات، فلذلك تجدهم يدخلون المعارك بنفوس قوية وأجسام قوية، مع أنهم لا يقومون بعمل الرياضات المعروفة، ولكن صلاة الليل تعد رياضة للأجسام إلى جانب أنها رياضة للروح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عاما يا رسول الله؟ فسكت حتى قال: ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وهذا فعلا لا يستطيع الناس أن يحجوا كل سنة. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. حكمة عظيمة: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الأوامر متعلقة بالاستطاعة، أما النواهي فإنها لا تتعلق بالاستطاعة. في مسائل: الأولى نهي عن التكلف، وذلك بإيراد الأسئلة التي لا حاجة إليها أو التي قد ينتج عنها ضرر. الثاني أن تطبيق الأوامر الشرعية على حسب الاستطاعة، وذلك من فضل الله تعالى. من فضل الله علينا أن تطبيق الأوامر يكون على حسب الاستطاعة. أمر تقييد وجوب الاستطاعة في تنفيذ أوامر الدين أمر تقييد وجوب تنفيذ أوامر الدين بالاستطاعة يجعل تطبيق ذلك منوطا بالوازع الديني. يعني إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما لا تصلي جالسا، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، ولا يستطيع ولا يمكن أن يحكم على الإنسان إلا نفسه. قد يراك الناس تصلي ويسكتون، يقول هذا لا يستطيع. لكن إذا كنت تستطيع لا يجوز أن تصلي صلاة الفريضة جالسا. أما السنة النوافل فالأفضل أن يصلي الإنسان قائما، وإذا صلىها جالسا وهو غير مريض تكون بنصف الأجر، لا يأخذ الأجر كاملا إذا صلى النوافل وهو جالس، إلا إذا كان مريضا لا يستطيع القيام. الرابعة: قد ظهرت بعض حكم هذا التوجيه في هذا العصر، حيث لما وجدت الأقليات الإسلامية في بلاد غير المسلمين، فالمطلوب منهم شرعا أن يطبقوا من الإسلام ما يستطيعونه. الذين يعيشون في بلاد الأقليات قد لا يستطيعون تطبيق الإسلام كاملا، فهذا الحديث فيه فسحة لهم، يطبقوا ما استطاعوا تطبيقه. الخامسة: الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يجب اجتنابها، ولم يقيد النهي بالاستطاعة، لأن جميع ما جاء النهي عنه داخل في حدود الاستطاعة، ولكن ذلك مقيد بالضرورة، كما جاء في قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني إذا كان هناك ضرورة يمكن أن يقع الإنسان في شيء من المخالفات للضرورة الداعية إلى ذلك. فضيلة الانتظار بعد الفجر. عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة، يعني الفجر، في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه، وله شاهد عند الطبراني وقال المنذر والهيثم إسناده جيد. وأخرج مسلم من حديث سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وأخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فيهما مسائل: الأولى في الحديث الأول بيان فضل الرباط في المسجد بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وذكر العلماء أن صلاة الركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح من أجل أن يخرج وقت النهي، وقد حدده بعض العلماء المعاصرين باثني عشر دقيقة أو 12.5 دقيقة. في الحديث الثاني التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعد طلوع الشمس، وهو أصح من الحديث الأول، لأن الحديث الأول حسن وهذا صحيح رواه مسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى صلاة ركعتين يفيد بأنه كان يصليهما في بيته. من مجموع الحديثين تبين لنا فضل البقاء في المسجد بعد الفجر ثم القيام بصلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد حدد بعض العلماء هذا الوقت باثنتي عشر دقيقة أو 13 دقيقة، وله أن يبقى في المسجد ويصلي الركعتين، كما أن له أن يخرج من المسجد بعد طلوع الشمس ويصلي الركعتين في البيت، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يدل على أنه هو الأفضل. في توجيه نحو الكمال في تطبيق الشعائر التعبدية، وهذا الكمال يبين نوعا من التميز في العمل الصالح، يعني ليس كل المسلمين يستطيعون الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فالذين يستطيعون ذلك يكونون متميزين، تميزوا عن بقية المسلمين. فضيلة التبكير للجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة، وليس معناه أن عليه جنابة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الغسل الكامل بغسل الجنابة، يعني من اغتسل الجمعة غسلا كاملا مثل كمال غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما نحر ناقة وقسمها في سبيل الله، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. وهذا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم الكبش الأقرن، وقد روي أنه الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام كذلك أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني الملائكة يقفون على باب الأبواب المساجد يوم الجمعة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة دخلوا مع الناس يستمعون الذكر. أخرجه الأئمة مالك والبخاري ومسلم. وفي رواية أخرى للإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، يكتبون أسماء الذين يدخلون المسجد الأول فالأول، وذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال: فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر، يعني خطبة الجمعة. فيه مسألة. الأولى غسل الجمعة بالنصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي غسلا كغسل الجمعة، وهو كقول الله تعالى وهي تمر، يعني الجبال، وهي تمر مر السحاب، يعني كمر السحاب. والمقصود من تشبيه غسل الجمعة بغسل الجنابة الحصول على كمال الغسل. قوله فكأنما قرب بدن أي تصدق بناقة. في هذا الحديث توجيه إلى الكمال في تطبيق الشعائر التعبدية، وهذا الكمال يبين نوعا من التميز في العمل الصالح لما يشتمل عليه من المشقة في التنفيذ المستمر، لأنه ليس كل الناس يأتي في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية. في تشابه بين هذا التكليف والذي قبله وبين الجهاد في سبيل الله، من حيث أن الذين يطبقون هذه التكاليف عددهم قليل جدا، ومن حيث التميز في مجال الحرب للمجاهدين، والتميز في حال السلم لأصحاب المجالين السابقين، يعني التبكير للصلاة في المسجد والموضوع الأول. من باب تثبيت الإيمان بوجود الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة، فإنه ينبغي لمن أراد دخول المسجد أن يسلم على الملائكة ليكون إيمانه قد بلغ علم اليقين. أنت لا بد أن تعلم إذا أردت أن تدخل المسجد يوم الجمعة أن هناك ملائكة يكتبون الداخلين، فسلم عليهم. إذا لم تسلم فإنك قد فقدت علم اليقين أو نسيت، فتذكر، تذكر لتكون من أصحاب علم اليقين. ومن المؤكد أن الملائكة سيردون عليه لأنهم يرونه ويسمعون كلامه. فضيلة إخفاء العمل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء، خبء يعني أمر مدخر خفي، خفي أمر خفي، من استطاع أن يكون له منكم أن يكون له خبء من عمل، يعني يخفيه عن الناس، من عمل صالح فليفعل. أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، وصححه الحافظ السيوطي وشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم نحو إخفاء العمل الصالح في باب النوافل، وذلك كقيام الليل، كقيام الليل والصيام والصدقة. ليس الفرائض الفرائض يصلي مع الناس، لكن هذا الإخفاء هو للنوافل فقط. فإخفاء هذه الأعمال أفضل من إظهارها، لأن ذلك أدعى إلى إخلاص العمل لله تعالى والبعد عن الرياء. ولقد ضرب الصالحون في هذا من هذه الأمة على مر الزمن أمثلة رائعة في هذا المجال. فضل الصدقة حال الصحة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته. ذكره الحافظ الهيثمي من رواية الحافظ بن حبان في صحيح. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال أي الصدقة أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. الموت من أقوى الأمور التي تذكر بالآخرة، فالذي يؤمن بالآخرة يرخص عنده المال فيتصدق بالكثير من ماله ليتقي بذلك سوء الحساب والعذاب، ولكنه في حال صحته تغلب عليه جواذب نفسه الأمارة بالسوء فلا يتصدق إلا بالقليل. الثانية أن التصدق بدرهم في حال الصحة خير من التصدق بمئة درهم عند الموت، ذلك لأن المعوقات عن الصدقة تتوافر في حال الصحة، والجواذب التي تدفع إلى الصدقة تقل في حال الصحة وتكثر عند الموت. مما يدخل في الصدقة عند الموت أن يكتب الإنسان وصيته بالصدقة من ماله بعد موت، فهذا كأنما جعل هذا المال احتياطيا عنده، فأجر هذه الصدقة أقل بكثير من أجر الصدقة في حال الصحة والقوة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.